صديقي، أن تعيش تحت سيطرة الجسد مسألة قد تبدو ممتعة لأول وهلة، لكن عواقبها وخيمة بغض النظر عن مسألة الإيمان. فكم بالحري إن كنت مؤمنا بالمسيح مدعوا لحياة الطهارة والقداسة العملية. سيتكلم اليوم القس تشارلي قسطة ضمن حلقة من برنامج نافذة على الحياة. سيتكلم عن مشكلة رغبات الجسد. هذه المشكلة صارت تشكل حاجزا كبيرا في حياة الكثيرين يجب علينا تخطيه في عائلة الله.
حسنا، قد تسأل كيف أعرف إن كنت جسديا؟ دعنا نقوم بجردة للائحة. أولا، هل أنت مؤمن حقيقي بالمسيح؟ ثانيا، هل مر وقت طويل لم تنمو فيه روحيا؟ ثالثا، هل تركز أفقيا؟ هل تراقب الناس وتحكم عليهم؟ رابعا، هل تتصرف بحسب البشر، أي بحسب أهواء الجسد؟ أظن أن البعض منكم سيجيب بنعم على كل سؤال من هذه الأسئلة.
أحبائي، لدى جميعنا شهيات طبيعية ورغبات تتشكل في شخصياتنا وقيمنا وخلفياتنا. وكما سمعنا في الحلقة الماضية، يجب ألا تكثر في حياة المؤمن الحقيقي الجسدانية المقيتة. لهذا سنلقي نظرة اليوم إلى كيفية تخطي هذا الحاجز وإطاعة دعوة الله لنا في حياتنا من خلال دراستنا لسلسلة اجتياز الحواجز العالية. إليكم القس تشارلي قسطة في موضوع تخطي حاجز رغبات الجسد.
نواصل الحديث أحبائي عن تخطي حاجز رغبات الجسد. سندرس الموضوع في ضوء ما جاء في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح الثالث والأعداد الست الأولى. يقول: وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين، كأطفال في المسيح. سقيتم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون، بل الآن أيضا لا تستطيعون لأنكم بعد جسديون. فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق، ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ لأنه متى قال واحد أنا لبولس وآخر أنا لأبولس، أفلستم جسديين؟ فمن هو بولس ومن هو أبولس؟ بل خادمان آمنتم بواسطتهما، وكما أعطى الرب لكل واحد، أنا غرست وأبولس سقى، لكن الله كان ينمي. مستمعي الأحباء، يعطينا الرسول بولس أربع خصائص للمؤمن الجسدي. أولاً، المؤمن الجسدي هو مؤمن. لنعد إلى العدد الأول: وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح. الإخوة، يشير هذا التعبير في العهد الجديد إلى المؤمنين المخلصين بدم المسيح. وإذ نرجع إلى الأصحاح الأول، نجد أن بولس وجه حديثه إلى كنيسة الله التي في كورنثوس، المقدسين في المسيح يسوع، المدعوين قديسين. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. كما أنه شكر الرب من أجل إيمانهم وثبات شهادة المسيح فيهم، وأن لهم شركة مع يسوع المسيح ربنا. حسنا، فالمؤمن الجسدي هو في هذه الخانة. والآن في الأصحاح الثالث والعدد الأول يقول: وأنا أيها الإخوة، نفس الكلمة. لا تعتقد ولا تجعل أحدا يدعك تعتقد بأن كونك جسديا يعني أنك فقدت خلاصك. أنت أخ لكنك لا تتصرف كأخ، أنت مسيحي مؤمن حقيقي لكن مسيحيتك مملوءة لحما وتتصرف تحت سيطرة الجسد، تسيطر طبيعتك القديمة عليك، توجه أفكارك، تدفعك بشهواتك ونزواتك وتأخذ القرارات عوضا عنك. ثانيا، دعونا نستمع إلى العدد الأول مرة أخرى. وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح. الصفة الثانية للمؤمن الجسدي أنه لا ينمو روحيا. أجد هذا في كلمة أطفال التي وجهها إليهم. استمع إلى العدد الثاني. سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون بل الآن أيضا لا تستطيعون. هل تلاحظ؟ لكي يستطيع المؤمن أن يتقبل الطعام الجامد عليه أن يكون لديه جهاز هضمي متطور، وهو يحتاج أيضا إلى أسنان، يحتاج إلى شهية تكبر عبر الزمن للأمور العميقة للطعام الجامد الذي يقدمه الله والذي لا يستطيع الأطفال تقبله. حسنا، إني أحب الأطفال، لكن أنتم وأنا نعرف أمورا عن الأطفال ليست ممتعة. إننا نلاعبهم لأنهم مجرد أطفال، لكن إليك لائحة بمن هم هؤلاء الأطفال. إنهم يعتمدون على الآخرين ويطلبون أمورا كثيرة ولا يستطيعون إطعام أنفسهم ولا يستطيعون البقاء بعيدا عن المشاكل. يحبون أن يكونوا محور الانتباه وينزعجون عندما يتسخون بالرغم من أنهم هم الذين يسببون ذلك، وعليك أن تنظفهم. لا أخلاق لديهم ولا سيطرة، لديهم قدرة تركيز قصيرة المدى ولا يهتمون بالآخرين. طبعا هذه صفات طبيعية نجدها في الأطفال، لكن ألا نندهش إن رأينا هذه الصفات في إنسان بالغ؟ لا بد أن شيئا قد حصل. المؤمن الجسدي ليس فقط لا ينمو بل إنه غير مهتم بأن ينمو. يريد أن يلاعبه الآخرون، يريد حليبا خفيفا عندما يجوع، يريد أن يعمل ما يحسن في عينيه، وسيحصل على الذي يريده مهما حاول الآخرون إبعاده عنه. تحل المأساة عندما نكبر لكن نبقى أطفالا روحيا. ومن الصعب جدا التعامل مع المؤمنين الذين كبروا في السن لكنهم ما زالوا أطفالا روحيا. يا لها من مأساة. أما الصفة الثالثة للمؤمن الجسدي فهي أنه يركز تفكيره أفقيا. يقول في العدد الثالث: لأنكم بعد جسديون فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ هل سمعت مستمعي الآية بانتباه؟ عندما توجد النزعة الجسدية يوجد معها الخصام والتركيز على الناس الذي يحمل معنى الحسد. ستلاحظ أن المؤمن الجسدي يركز غالبا على الناس، بعض يحبهم وبعض لا يحبهم، بعض يريد أن يتبعهم وبعض لا يريد أي علاقة بهم، بعض يعطونه ما يريد وبعض لا يكترثون لكثرة مطالبه. الناس تستيقظ روح الحسد في حياته. وأصعب أمر في الحياة المسيحية هي العيش مع المؤمنين الجسديين. يركز المؤمنون الجسديون أفكارهم على المستوى الأفقي، ولربما سيدهشك ما سأقوله الآن. رابعا، المؤمن الجسدي يشبه غير المؤمن بالمسيح. لا أعرف كم مرة قيل لي لولا تصرف ذلك المؤمن لكنت آمنت بالمسيح. لحظة من فضلك، إن كنت مستمعي غير مخلص ولست ابنا لله، أدعوك أن تلاحظ بأن المؤمنين بالمسيح هم بشر ويتصرفون أحيانا كثيرة كباقي الناس. يقول لنا في العدد الثالث: وتسلكون بحسب البشر. وينتهي العدد الرابع بسؤال: أفلستم جسديين؟ هل تلاحظ الفضيحة التي نتكلم عنها؟ حين تعطي المجال لأهوائك وأهواء جسدك للسيطرة عليك، تصير كالذين لم يولدوا ولادة جديدة. هذا يفسر كيف يستطيع مؤمن أن يسرق أو يكذب، ويفسر كيف يستطيع أن يتصرف بعدم أمانة. طبيعتنا يقودها ذلك الحصان الذي يدعى الأهواء، وعندما لا تكون الأهواء مسيطرة تكون الروح مسيطرة. حسنا، قد تسأل: كيف أعرف إن كنت جسديا؟ دعنا نقوم بجردة للائحة. أولا، هل أنت مؤمن حقيقي بالمسيح؟ ثانيا، هل مر وقت طويل لم تنمو فيه روحيا؟ ثالثا، هل تركز أفقيا؟ هل تراقب الناس وتحكم عليهم؟ رابعا، هل تتصرف بحسب البشر، أي بحسب أهواء الجسد؟ أظن أن البعض منكم سيجيب بنعم على كل سؤال من هذه الأسئلة. دعني أستطرد قليلا، لأن الجسدانية أو الخضوع لأهواء الجسد تظهر في أربعة أمور كما لاحظت في الأصحاح الخامس. أولا، تظهر في تصرفات تعبر عن أهواء الجسد يقوم بها المؤمن الجسدي. ففي العدد الأول يقول: يسمع مطلقا أن بينكم زنا، هكذا لا يسمى بين الأمم حتى أن تكون للإنسان امرأة أبيه. هذا المسيحي الجسدي يساكن امرأة أبيه، أي ليس أمه بل الامرأة التي تزوجها أبوه. وقد هلع بولس لهذا الموضوع. أقابل أناسا يقولون لي: لا أستطيع أن أفكر أن مؤمنا يستطيع التصرف كهذا. بلى يا صديقي، صدق، لأنه عندما يسيطر الجسد يصير كل شيء ممكنا. ثانيا، الجسدانية تظهر ذاتها أيضا في المواقف. يقول لهم في العدد الثاني: أفأنتم منتفخون، أي متكبرون؟ هل تستطيع أن تتخيل هذا؟ بدل أن يسقطوا على وجوههم أمام الله طالبين النعمة والرحمة بسبب تصرفاتهم، فإنهم يستكبرون. أما بولس فيقول لهم: إني أستحي بموقفكم هذا، إنكم متعجرفون. هذا موقف جسدي. ويوجد موقف آخر بين السطور، وهو عدم الاكتراث في العدد الثاني: لم تنوحوا ليرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل. ربما لم تظن أن هذا موقف جسدي، لكن عدم الاكتراث هو موقف جسدي. إنه موقف يقول: عش ودع غيرك يعيش. أحبائي، هذا ليس نمط حياة المؤمنين الذين يسميهم الكتاب المقدس أهل بيت الله. إنه نمط حياة البعيدين عن الله في العالم. والآن اسمع ماذا يقول لهم في العددين السادس والسابع: ليس افتخاركم حسنا، ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ إذن نق منكم الخميرة العتيقة لكي تكون عجينا جديدا كما أنتم فطير، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. طبيعتكم الروحية غير مختمرة، لماذا أتيتم بخميرة الشر لتخمر العجين؟ ثم يدعوهم في العدد الثامن إذن لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث، بل بفطير الإخلاص والحق. هل تريد أن تعرف كيف تصحح تصرفاتك؟ عش بصدق وأمانة، واجه حقيقة حياتك. لا يستطيع أحد أن يقوم بالعمل بدلا منك. عليك أن تواجه حياتك كما هي. انظر إليها أمام الله ملطخة بالخميرة. يوجد كثيرون ممن فعلوا هذا، لما لا تفعله أنت؟ ثالثا، تظهر الجسدانية في العلاقات مع الآخرين. اسمع ما جاء في العدد التاسع: كتبت إليكم في الرسالة أن لا تخالطوا الزنات. هذه هي الكلمة، لا تخالطوا. لابد أن الكورنثيين قالوا في قلوبهم: ما باله بولس، من نعاشر إذن؟ يأتي الجواب في العدد العاشر: وليس مطلقا زنات هذا العالم أو الطماعين أو الخاطفين أو عبدة الأوثان، وإلا فيلزمكم أن تخرجوا من العالم. وفي العدد الحادي عشر يقول: وأما الآن فكتبت إليكم إن كان أحد مدعو أخا زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا أن لا تخالطوا ولا تآكلوا مثل هذا. يبدو الكلام قاسيا جدا. من تعاشر؟ من هم أصدقاؤك؟ قل لي من تعاشر أقل لك من أنت. أرني من تحب أن تمضي الوقت معه وسأريك كيف ستصير. لا تستطيع أن تعاشر رجلا غضوبا من غير أن تصبح غضوبا. لا تستطيع أن تعاشر شخصا شهوانيا من غير أن تصبح شهوانيا. لهذا يقول بولس: لا تخالطوا أناسا غير مناسبين لكم. أريد أن أضيف أمرا مهما هنا. فالبعض يسمع العدد الحادي عشر ويقول: أرأيت؟ يجب علي ألا آكل مع زوجي لأنه مؤمن جسدي. انتبهوا للحظة مستمعية، هذا الكلام ليس موجها للبيت المسيحي، إنه موجه لكنيسة يسوع المسيح. والنقطة هنا هي التركيز على أن المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة. أن تختار المعاشرات الرديئة سيسيطر عليك الجسد وطبيعتك القديمة. رابعا، تظهر الجسدانية في سيطرة الشهوات على أفكارك. يقول بولس في الأصحاح العاشر من هذه الرسالة وفي العدد الخامس: لكن بأكثرهم لم يسر الله لأنهم طرحوا في القفر. أكثر من؟ يقصد هنا المؤمنين في العهد القديم الذين اجتازوا وسط البحر الأحمر مع موسى. لم يسر الله بمعظمهم. هل تعرف لماذا؟ يقول لنا في العدد السادس: وهذه الأمور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. إذن السبب هو عبادة الأوثان كما ذكر في العدد السابع: فلا تكون عبدة أوثان كما كان أناس منهم. كما هو مكتوب: جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. والسبب الآخر هو الشهوة كما قال في العدد الثامن: ولا نزني كما زنى أناس منهم فسقط في يوم واحد 23,000. وسبب آخر هو الكبرياء، يقول في العدد التاسع: ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحياة. والتذمر كما ورد في العدد العاشر: ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. نعم، التذمر إنه أمر جسدي. إن كان التذمر غذاءك اليومي فهو كأي خطية أخرى. لو قدر لي أن أختار أمرا قبل نهاية العالم لكنت اخترت رؤية اللسان موضوعا تحت السيطرة. لأن 95% أو أكثر من المشاكل في البيوت والكنائس سببها اللسان. لو بقي اللسان مكانه لكان الأمر رائعا، أما أن يتحرك ويندفع فإنه يجلب الجحيم إلى الأرض. ولا أظن أن الأمر مفاجأة لكم أن تعلموا أن كل كنيسة عبر العصور احتوت مؤمنين جسديين، لكن شكرا لله لأنه وجد قلة سيطرت قوة الروح القدس على أهواء طبيعتهم الجسدية، ولا يمكن القيام بهذا بواسطة التهديد أو استعمال القانون. بإمكاني أن أصرخ قدر ما أشاء، لكن هذا لن يغير أحدا، لكن الروح القدس كفيل بلجم طبيعتنا الجسدانية إن وضعنا أنفسنا تحت سيطرته. سأنهي كلامي بإلقاء نظرة على الأصحاح 11، حيث ارتكب المؤمنون أكبر خطأ حين كانوا يتقدمون إلى مائدة الرب غير مهتمين بمواقفهم الجسدية. هل تعرفون ماذا كانوا يفعلون؟ استمعوا معي إلى الأعداد التالية كما وردت في الأصحاح 11 من رسالة كورنثوس الأولى، ابتداء بالعدد 17 وانتهاء بالثاني 22. يقول الرسول: ولكنني إذ أوصي بهذا لست أمدح كونكم تجتمعون ليس للأفضل بل للأردأ، لأني أولا حين تجتمعون في الكنيسة أسمع أن بينكم انشقاقات وأصدق بعض التصديق، لأنه لابد أن يكون بينكم بدع أيضا ليكون المزكون ظاهرين بينكم. فحين تجتمعون معا ليس هو لأكل عشاء الرب، لأن كل واحد يسبق فيأخذ عشاء نفسه في الأكل، فالواحد يجوع والآخر يسكر. أفليس لكم بيوت لتأكلوا فيها وتشربوا؟ أم تستهينون بكنيسة الله وتخجلون الذين ليس لهم؟ ماذا أقول لكم؟ أأمدحكم على هذا؟ لست أمدحكم. ثم يضيف قائلا لهم في العددين 28 و29: ولكن ليمتحن الإنسان نفسه، وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس، لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. وفي العدد 30 يقول لهم: من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون. في تقديري إن أعظم وأقوى كلمات توبيخ في العهد الجديد وجدت في هذا الأصحاح: بعضهم ضعفاء، بعضهم مرضى، والبعض الآخر مات. انتبه، إن الله غيور على أهل بيته. التوبيخ الذي يتبعه فحص للذات والذي ينتج توبة واعترافا تكون نتيجته كنيسة نقية. عندما نوبخ ونفحص أنفسنا وطرقنا ونعترف ونتوب، يقول الله إن هناك مجالا للتنقية والمسامحة. عندها تصبح الطبيعة الجسدية تحت سيطرة روح الله. لكن عندما يحصل التوبيخ والفحص ثم تنتج روح عنيدة، يقول الله إن ذلك عادة يقود إلى الموت. أنا متأكد أنه إن كان باستطاعتي أنا أن أضع حدا لطبيعتي وأهوائي الجسدانية، فباستطاعة الجميع أن يفعلوا ذلك. وإن كان باستطاعتي أن أواظب يوميا على التعامل مع تلك الطبيعة بقوة الروح القدس، أي منا يستطيع فعل ذلك؟ إن كان روح الله قد وبخك إذ استمعت إلى موضوع اليوم، تستطيع أن تطلب من الله أن يساعدك لتمكن الروح القدس من السيطرة على حياتك. في الختام لدي دعوتان: أولا إن كنت لم تختبر يسوع المسيح مخلصا لك ولم تسمح له بأن يكون الرب على حياتك، افعل ذلك الآن، فهو بانتظارك. أما إن كنت مؤمنا في المسيح لكنك جسدي، ما عليك إلا أن تجدد علاقتك مع المسيح وتطلب منه أن يساعدك لتمكن الروح القدس من السيطرة على حياتك. دعونا نحن رؤوسنا للصلاة. يا أبانا السماوي، ألاحظ بواسطة روحك القدوس مدى قوة كلمتك. أشكرك حقا لأنك تنتبه لي حتى في أسوأ مراحل حياتي. أيها الرب، أصلي لأجل الذين توبخوا في هذه الليلة، وأصلي أن تكون توبتهم كاملة وجدية من كل القلب، فتجبر قلوبهم المنكسرة. وأصلي أيضا لأجل الذين قس العناد قلوبهم فلم يقبلوا الحقيقة، أطلب منك أن تساعدهم ليعودوا إلى أنفسهم ويخرجوا من هذا الجنون الروحي الذي يدعى الجسدانية، ليبدأوا السير معك بكل تواضع وهدوء. يا إلهي، وبخ وبكت الكبار والصغار ليرجعوا إليك، وليعود المجد الأعظم لربنا يسوع المسيح الذي باسمه نطلب. آمين.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل، فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 343817 961 1343817. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. صديقي، تكلم اليوم القس تشارلي قسطة في هذه الحلقة من برنامج نافذة على الحياة، تكلم عن تخطي حاجز رغبات الجسد. نأمل أن تكون قد أخذت هذه الرسالة بجدية. وإذا شعرت بحاجة في حياتك للتوبة والاعتراف، أرجوك ألا تقاوم صوت الرب. أستودعك الآن إلى عناية الله، إلى أن نلتقي في الحلقة المقبلة مع موضوع جديد، والرب معك.